الاصطلاح عبارة عن مجموعة من المسائل ينضم بعضها إلى بعض تحت موضوع واحد. طيب، كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم من الأطهار، أي منزهون عن النطائص والرذائل وعن انتقاصهم رضوان الله عنهم أجمعين. وقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، قيل معناه طهر قلبك من رجس الأوثان والشرك، وقيل معناه طهر ثيابك طهارة حسية، وهي الطهارة المعروفة بالنظافة. طيب، هذه الطهارة لغة، واصطلاحا إزالة الخبث ورفع الحدث. إزالة الخبث ورفع الحدث. الخبث المراد به النجاسة المرئية من بول وغائط ونحوهما، ولذلك عبر عنها بالإزالة، عبر عنها بالإزالة، يعني يقوم المسلم بإبعادها وإزالتها وتطهير المكان منها. فإذا وقعت على الثوب غسله. والحدث المراد به كما عرفه الفقهاء وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وصف ما هو مرئي. لما إنسان يقول أنا ماني متوضئ، ما تعرف من شكله أنه غير متوضئ، فهو وصف، يعني معنى، معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. هذا هو الحدث، هذا هو الحدث. ولما كان الحدث غير مرئي عبر عنه بماذا؟ برفع، برفع، يعني استعمل في الأمر الغير المرئي، الأمر المعنوي استعمل فيه لفظة الرفع. قال العلماء: والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو كل ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر هو كل ما أوجب غسلا. فالبول والغائط وخروج الريح والنوم وأكل لحم الجزور الإبل، هذه كلها من الإيش؟ من الأحداث الصغرى. والجنابة والحيض والنفاس والردة، هذه كلها من الأحداث الكبرى. ولاحظ عبارة أوجب، لأن الإنسان المتوضئ إذا حب أن يجدد وضوءه لا يقال أنه توضأ عن حدث، لا يقال أنه توضأ عن حدث، إنما يجدد. طيب، قال: فصل في المياه. المياه جمع ماء، والماء معروف، الماء معروف، وإنما جمعه باعتبار أنواعه، باعتبار أنواعه. وقدم الماء لأن آكد أنواع العبادات بعد الشهادتين الصلاة، وآكد شروط الصلاة الطهارة. لذا قدم الطهارة وقدم أحكام المياه التي تحصل بها الطهارة. طيب، قال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، من ستر العورة، استقبال القبلة، والطهارة ودخول الوقت إلى آخره كما سيأتي بمحله. وآكد هذه الشروط معرفة ما يتعلق بالطهارة، لذا قدم ما يتعلق بالماء. طبعا الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. نطبق: الوضوء والطهارة شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدم الوضوء أكون محدث، نمت أو خرج مني شيء من الأمور التي تنقض الوضوء، يلزم من عدم طهارتي، ويلزم من كوني محدثا حدثا أصغر، يلزم من أن لا تجوز صلاتي. فلزم من عدمها العدم، فلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود، ولا يلزم كوني متوضئا أن أصلي، فلا يلزم من وجوده أي الطهارة مثلا كوني أصلي أو لا أصلي لذاته، أي بالنظر له هو الطهارة. فالطهارة لا تستوجب الصلاة وإن كانت شرطا لها، شرطا للصلاة. طيب، قال: فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قوله لا يقبل أي أن الصلاة التي يكون فيها أو التي يصليها العبد وهو غير متطهر باطلة، لا يقبل الله عز وجل، مردودة، غير مقبول، مردود. فالحديث واضح جدا في أن عدم الطهارة يؤدي إلى عدم الصلاة. حديث آخر يدل على هذا، حديث صاحب اللمعة اللي توضأ وصلى وبقي في قدمه مقدار درهم لم يصله الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، بإعادة الوضوء. فدل هذا على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، قال: متفق عليه. والصلاح متفق عليه معروف أن المراد به البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. طيب، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، أي أن من وقع في الحدث الأكبر، أصابته جنابة، أو امرأة كانت حائضا فطهرت، أو نفاس فطهرت، فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يتطهر من الحدث الأكبر. الجنابة والحيض والنفاس ونحوها هذه تستوجب ماذا؟ غسلا. فكيف يتطهر؟ بالاغتسال، يتطهر بالاغتسال. والأصغر يتطهر من الأصغر كما سبق معنا بماذا؟ بالوضوء. والنجاسة حدث أصغر وأكبر، هذا واضح. طب ما مراده هنا بالنجاسة؟ أي النجاسة الواقعة على البدن أو الثوب أو محل الصلاة، النجاسة الواقعة على البدن أو على الثوب أو محل الصلاة، لأنه مأمور بأن يطهر المكان ويطهر نفسه. ما الدليل على هذا؟ حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم للنعلين، حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم للنعلين وهو يصلي، جاءه جبريل وأمره أن يخلعهما. فدل هذا على أن المصلي مطالب بأن يطهر بدنه وثوبه ومكان الصلاة من النجاسة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يصلى عليها وطهورا يتطهر بها بالتيمم كما سيأتي إن شاء الله. قال فمن لم يتطهر من هذه الثلاثة فلا صلاة له. مسألة: من صلى غير متوضئ أو صلى وعليه غسل، عليه أن يغتسل، عليه جنابة مثلا، توضأ نسي أنه أجنب فتوضأ وصلى، إذن عليه غسل أكبر، عليه حدث أكبر عليه غسل. فمن صلى والحالة هذه علم أو لم يعلم يجب أن يعيد الصلاة. إيش معنى علم أو لم يعلم؟ طبعا ما يجوز له أن يصلي وهو بهذه الحالة، ما يجوز، لكن حينما صلى ما كان يعلم، بعد ما انتهى من الصلاة تذكر، إيش الحكم؟ يعيد الصلاة. أما النجاسة لو كانت في الثوب وصلى وهو ما يعلم بها، بعد أن انتهى تذكر أو أعلم، صلاته صحيحة. صلاته، ما الدليل؟ حديث النعلين. لو كان صلاته باطلة لأمره بالإعادة من البداية، ولكنه بنى على ما سبق. واضح؟ طيب. قال والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. طيب إيش الثاني؟ الطهارة بالتراب، وستأتي إن شاء الله، وستأتي إن شاء الله عن قول المصنف رحمه الله تعالى في التيمم. والنوع الثاني، شوف قال باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو النوع الثاني من الطهارة. إذن قال الطهارة نوعان، بالماء وهي الأصل، ومعنى الأصل أي الذي لا يعدل عنه مع وجوده والقدرة عليه، لا يعدل عنه مع القدرة عليه، كذا أحسن، سأبين لكم لماذا. طيب قال أحدهم الطهارة بالماء وهي الصلاة. طيب ما الدليل؟ الآن جاء في الشرع الطهارة بالتراب، وجاء في الشرع الطهارة بالماء. ما الدليل على أن التيمم والطهارة بالتراب لا يكون إلا بعد العجز وعدم الاستطاعة عن استعمال الماء؟ ما الدليل؟ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر الوضوء، ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، في الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فدل هذا على أن الأصل استعمال الماء، ولا يعدل إلى استعمال التراب في الصلاة إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء. طيب في غير الصلاة يجوز استعمال التيمم من ذكر الله ونحوه مع وجود الماء، إيش الدليل؟ أيوة، نعم، حينما سلم عليه فلم يرد، أولا ماذا فعل؟ بال عليه الصلاة والسلام في مكان، بال النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، ثم لما بال عليه الصلاة والسلام سلم عليه واحد من الصحابة فتوجه إلى الجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام، مع أنه الظاهر أنه يستطيع أن يستعمل الماء في أقرب مكان. واضح؟ فدل هذا على أن هذه الأصلية في الصلاة ونحوه، في الصلاة. طيب إذن والطهارة نوعان، أحدهم الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء، ومعلوم أن القاعدة أن الفرع لا يلجأ إليه مع وجود الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. قوله فكل ماء، يعني كل ما يصدق ويصح إطلاق لفظ الماء عليه تصح الطهارة به، سواء كان من ماء السماء مطر، أو نبع من الأرض من عيون أو بئر ونحوها، من عيون وبئر وبحار ومحيطات، كل ما شئت. طيب، فهو طهور. إيش العلية في هذا؟ كونه ماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور، فدل هذا على أن الماء، وقال هنا للاستغراق أو الجنس، يصح فيها الجنسية أي من جنس الماء، تشمل جميع ما يطلق عليه لفظة ماء، سواء كان من السماء أو نبع من الأرض. المصنف بهذا يرد على المذهب الذي يقول بتقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، لأن الماء الطاهر عندهم ما دام أنه يصدق عليه اسم ماء فهو إيش؟ طهور، وبالتالي ما هو بنجس، ما هو ليس بنجس. وهذه قاعدة مهمة منطلقها الأحاديث النبوية، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم جيء له، وهذا في سبب هذا الحديث، حديث بئر بضاعة، من حديث أخرجه أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري، كذا من حديث أبي سعيد الخدري، صححه الإمام أحمد بن معين وغيرهم والألباني وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا. جيء للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل له السيل أو بئر بضاعة يطرح فيها ويلقى فيها يعني النتن والحيض الخرق ولحوم الكلاب الميتة. طبعا الصحابة كما قال الخطابي ليس المعنى أنهم يطرحوا هذه بأنفسهم، لا، إنما المعنى أن السيل يجرفها فتسقط فيها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه، ما دام أن هذه البئر على صفة الماء فالماء طهور، فالماء طهور. ألاحظ ما ألقي فيها من نجاسات مغلظة، دم حيض ويعني لحوم كلاب ميتة ونحو ذلك مما تكون في الأرض، وحملها السيل، نعم. قال فكل ما إن نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، يطهر من الأحداث صغيرة أو كبيرة، والأخباث أي المراد هنا الأخباث جمع خبث، وهي النجاسة، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه، بشرط أن يظل اسمه ماء، أما لو تغير اسمه كيف؟ الفقهاء مثلا، انتبه، الذين يقولون طهور وطاهر ونجس، يقولون هذا الماء لو جبت ورق شجر ورميته أنت بنفسك عليه صار طاهرا لا يجوز التطهر به، طيب يا جماعة الخير ما تغير، قالوا خلاص أنت ألقيت في الورق يعني والورق فيه شيء تأثر الماء به فهو طاهر، يصح استعماله في أكل وشرب ولا يصح التطهر به. يقول المصنف ما دام أنه ماء ولو تغير بشيء طاهر أو بشيء طاهر من في ريح أو طعم أو لون، ما دام أنه ماء يجوز التوضؤ به لأن الشرع جاء بهذا. طيب هناك شيء يوضع، هناك ماء يوضع عليه شيء طاهر وتغير اسمه بالكلية، مثلا الشاهي حينما نضع عليه ورق الشاهي فإنه يتغير، ما تقول ماء شاهي إنما تقول شاهي. عصير التوت لما تضع عليه عصارة التوت يسمى إيش؟ توت، ما يقال له ماء توت، واضح؟ يقال له ماء توت. فيقال له توت. فإذا هل التوت يجوز التوضؤ به؟ لا. لماذا؟ هل لأنه تغير بطاهر؟ لا، ولكن لأنه زال عنه اسمه، لأنه زال عنه اسمه. واضح للإشكال؟ قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه صورة ماء الطاهر عند الفقهاء، والشيخ هنا حنبلي لكن له اختياراته، فهذه من اختياراته أنه يرى أن الماء يقسم إلى كم قسم؟ طهور إلى طهور ونجس. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور، طهور فعول صيغة مبالغة، فلان ضروب، فلان أكول، فلان زعول، صيغة مبالغة أي كثير الزعل. فوصف الماء بالطهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. إن الماء أي إن الشيء الذي سمي بالماء واتصف بكونه ماء ووجدت فيه صفات الماء فهو طهور، فهو طاهر لنفسه مطهر لغيره. وهذا هو الصواب الذي اختاره جماعة من أهل العلم، أن الماء ينقسم إلى طهور وإلى نجس، ينقسم إلى طهور وإلى نجس. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله لا ينجسه شيء بالإجماع كما ذكر أهل العلم إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسات بالإجماع. وأنا أقول في الدليل نفسه دليل على هذا الإجماع، دليل على هذا الإجماع. ما هو وجه الدلالة؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء خالطه ما دام أن اسمه ماء. ووجه الدلالة أنه لو تنجس وتغير لخرج عن كونه عن كون اسمه ماء، فيحكم عليه بما يناسبه. إن تغير بطهارة، إن تغير بطاهر فهو طاهر، وإن تغير بنجس فهو نجس. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق به في الأسبوع القادم. طيب كم بقي من الوقت؟ نأخذ شوية من الأجرومية ننتهي من باب الإعراب.